زيادة إنك لا تخلف الميعاد هذه وردت في بعض روايات البخاري.
لا تصح رواية البخاري المعروفة هي دونها، لكن في بعض النسخ جاءت.
طيب،
لكن لا يقال في بعض رواية البخاري، لأنه يوهم أن البخاري روايتين على الأقل، في رواية جاءت عن زيادة وفي الأخرى لم تأتي، ليس الأمر كذلك. إن كنت تريد هذا فليس الأمر كذلك.
هذا الذي أريد.
ما ليس الأمر كذلك، إنما الذي يمكن أن يقال جاءت زيادة في بعض نسخ البخاري ليس في بعض رواية البخاري، لأن الحديث له طريق واحد، فالبخاري يرويه عن شيخه علي بن عياش، وأحمد أيضا يرويه عن علي بن عياش، وأبو بكر البيهقي يرويه أيضا من طريق هذا الشيخ، كلهم يلتقون مع هذا الشيخ، بعضهم مباشرة كالبخاري وأحمد، وبعضهم بالواسطة. رواية البخاري في النسخ المتداولة اليوم وعليها شراح الحديث ليس في هذه الزيادة، وإنما جاءت في بعض النسخ التي كانت قديما ولا تعرف الآن مطبوعة. أما الرواية فهي فقط من هذه الطريق علي بن عياش، في مسند أحمد ليس في هذه الزيادة، في النسخ المعروفة من صحيح البخاري قديما والمطبوع حديثا ليس في هذه الزيادة، جاءت هذه الزيادة فقط صريحة في نسخة سنن البيهقي الكبرى المطبوعة في الهند، فتعتبر من هذه الحيثية شاذة، لأن الطرق كلها دالت على علي بن عياش، وأبو بكر البيهقي لم يروه عن علي بن عياش مباشرة وإنما بالواسطة. لو كان البيهقي نفسه قد روى هذا الحديث عن هذا الشيخ مباشرة لكانت زيادته شاذة لمخالفته لرواية إمام السنة الجبل في الحفظ والإتقان، ثم مخالفا لما في صحيح البخاري في هذه النسخ المتداولة اليوم، لذلك لا أرى العمل بهذه الزيادة.
أقول الشيخ هي يعني ما تضمنت حكما زائدا، وإنما زيادة لحظة لا تعارض باقي الحديث. هو محمد بن نوح الطائي ولا محمد بن عوف الطائي يتفرد بها؟
يعني ثقة.
نعم، وليس فيها منافاة. أقول على تعريف يعني الشذوذ هو أن يروي الثقة ما يخالف الثقات.
إيش معنى ما يخالف الثقات، في المعنى ولا في الزيادة؟
قد يكون في هذا وهذا.
دعك من قد خلق. لا، يقول الإمام الشافعي كما تعلمون من كتب المصطلح، ليس الحديث الشاذ بأن يروي ثقة ما لم يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يروي ثقة ما خالف فيه غيره. لهذا يفيدك أن المخالفة المقصودة هنا هو مجرد الزيادة، لأنه قال إذا روى الثقة حديثا من أصله ولم يروي الثقات، فهذا فيه معنى وفيه ألفاظ كثيرة، فما دام ما فيه مخالفة لمن هو أوثق منه، وإنما تفرد برواية حديث ما، فهذا الحديث لا يسمى شاذا، بل هنا يأتي أول ما يأتي زيادة ثقة مقبولة. لكن الحديث الشاذ تمام كلام الإمام الشافعي أن يروي ثقة ما رواه غيره. وأنا ذكرت هذا البحث أخواننا الذين صاحبون من جدة، بإمكانهم أن يتذكروا في أي مكان بحث بتفصيل الفرق بين قولهم زيادة ثقة مقبولة وبين قولهم الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا، والشاهد أنني ضربت على ذلك مثلا. والمثال لعله يوضح ويؤكد ما أنا في صدد بيانه. الحديث طويل ولا أريد أن أطيل. في صحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم قال في قصة أختصرها الآن: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جاء هذا الحديث في رواية مسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. والآن حسب فهمك السابق، هذه الزيادة تخالف رواية الشيخين؟ ما تخالف حسب ما فهمت منك كزيادة إنك لا تخلف الميعاد. وإنك لا تخلف الميعاد لا تتضمن زيادة، لو لم يأتي بها الحديث لم يجوز أن تزاد. خلاص انتهى الأمر. لعلك تذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومن حرص البراء رضي الله عنه على أن يحفظ هذا الورد من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعاده بين يديه، لكنه لما وصل إلى آخره أخطأ فقال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلت. وفي رواية الترمذي أنه ضرب صدره وقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فهذا الحديث صريح أن الأوراد توقيفية، فلا يجوز استبدال لفظ بلفظ فيها، فكيف يجوز الزيادة عليها؟ فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك دون شك أو ريب، فلا يجوز لنا إذا دعونا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أن نزيد من عندنا إنك لا تخلف الميعاد، وإن كانت هي آية في القرآن الكريم، لكن مدام أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد زيادة على هذا الحديث. وقولنا أنها لا تنافي من حيث المعنى، إذا أدركنا ما يقال في بعض البلاد، هذا قول صحيح، أن الزائد أخو الناقص، الزائد أخو الناقص، فكما لا يجوز النقص من ورد ما، كذلك لا يجوز الزيادة فيه إلا بنص صحيح. وهذا كان البحث بأن هذه الزيادة إنما جاءت في سنن البيهقي ومن طريق ثقة، لكن خالف فيه الثقات الذين ذكرناهم آنفا، أو على الأقل استحضرناهم آنفا، وهو الإمام أحمد والإمام البخاري، فروي الحديث دون هذه الزيادة. فلا يقال هنا أن زيادة الثقة لا تخالف رواية الفقاد بأن المخالفة ولو بزيادة لفظ لا يغير الحكم، لكن يغير الحكم لأن الزيادة لا تجوز.
عشرة من الرواة رواه من دون هذه الزيادة، واحد زادها.
إيه؟
عشرة من الرواة رواه بهذا اللفظ.
إيه؟
بدون الزيادة.
إيه؟
ومحمد بن عوف الطائي ونوح هو الذي زادها فقط.
طيب.
أقول هذا يعني إن شاء الله
ما فهمت عليك.
أقول تأييدا لكلامك إن شاء الله.
هو هذا لا شك فيه لأنه يكون شاذا بصورة أقوى وأقوى. طيب خلاص الأسئلة.
إذا كانت متزوجة شيء طيب وقد يعني ليش منزلها زوجي بشكل الشعب ولدها بينها ربما
الله ما أعطى الله شيخ هذا السؤال كما يقول لغويون لا محل له من الاعراب. ايش هذا الكلام؟ ما واقع لكن ما سمعت المحاضره. طيب هل يطاع الزوج ويعصى الله؟ ايش هذا السؤال؟
يقال الشعر ثلاث اقسام، قسم يعني امر بذاته وقسم نهي عن ذاته وقسم سكت عنه، فهذا القسم الذي سكت عنه.
إذا المحاضرة ذهبت
لا حاجة وكلها استفدنا منك أحسن الله
جزاك الله خير. لكن الآن تقول أنت قال وهكذا، أنا قلت كل تغيير لخلق الله دون إذن من الشارع فهو داخل في النص المغيرات لخلق الله للعجل وإطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. سمعت هذا؟ ما فائدة قولك أنه هي ثلاث أقوال منها مسكوت عنه؟ ما في مسكوت عنه، إما مأمور بإزالته كمثل أبط مثلا ونحو ذلك من التغيير قص الأظافر إلى آخره، وإما داخل في عموم المغيرات لخلق الله وعموم الآية هناك ولا أمرنهم فليغيرون خلق الله، ما في شيء مسكوت عنه إلا إذا تغافلنا عن ذاك النص القرآني وعن هذا الحديث النبوي. ونعرف أن كثيرا من الناس يتغافلون، هو جهلا هو عمدا لتشويه هذا الأمر المنكر الفاحش اليوم بين الناس أو لأنهم لا يعلمون، فهذا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى.
في هذه البلاد يعني ينتشر كثيرا استعمال الحنة في اليدين والرأس، هل هو من هذا الباب أم غير لا يدخل فيه؟
هو من باب المستثنى، إذا كان في النساء فهو مما يجوز لأنه مستثنى كخطب الرجل للحيته، وقد قلنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، فالصبغ تغيير لخلق الله، لكن هذا الذي كنت أشير إليه إلا بإذن من الشارع الحكيم، فصبغ المرأة ليديها مثلا ولشعرها هذه من خصائص النساء، وإذا صبغ الرجل رجليه من باب التداوي فلا بأس به. فإذا في هناك مستثنيات معروفة في الشرع وهي من الفطرة غالبها فيجوز، أما ما ليس هناك ما يستثنى فهو داخل في عموم التغيير.
نحن في الحقيقة نسمع عن يعني مسألة أن وجه المرأة ليس بعورة ونحب أن نستفيد. أفادك الله.
أفادنا الله بكم.
جزاك الله خير.
أيه.
الأدلة قال عمرك على كشف على إباحة كشف المرأة بوجهها.
نعم.
علما أنه يجمع المحاسن، ونرى أن المسلمين أيضا لكنهم الذين ليسوا على درجة عالية والفسقة أيضا ينظرون إلى النساء نظرات ليست بالبسيطة.
نعم.
إذا أقبلت المرأة فيركز على وجهها وإذا جلسوا في مجالسهم تجدهم يتذاكرون في بياضها في جمالها في عينها في أنفها في فمها، وقد أطرى الشعراء من قديما على هذه الأشياء، وعلى أيضا الخدود وما فيها من نعومة وكذا إلى آخره. فنحب الله يحفظ ويبارك فيك ويجزاك عن المسلمين خيرا،
نعم،
وينشر العلوم التي أنت مجتهد على نشرها ما كان موافقا لكتاب السنة. نسأل الله ينشرها إلى آخر الزمان وأن ينفعك بأجرها. نحب أن نرى ما هو الإسلام جاء بسد الذرايا كما لا يخفاكم حفظكم، نحب أن نعرف أدلتها علما أنه ثبت ثبوتا حقيقيا قاطعا عن كثير من أئمة الإسلام المشهورين المعتبرين الذين أنت تحبهم حبا شديدا وتثني عليهم في الله، تحبهم في الله وتثني عليهم، بل ونقتدي جميعا بهم، فهم الذين من الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم، مثل الإمام أحمد بن حنبل والشيخ أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمهم الله وابن القيم وغيرهم كثير من الأئمة الأربعة أيضا غير الإمام أحمد كثيرا. فنحب بذلك الله يحسن إليك ذلك فتوى ابن مسعود رحمه الله الذي عاصر عهد النبوة وتنزل الوحي وبين ما كان عليه نساء السلف الصالح حينما قال تغطي وجهها وتظهر عينا واحدة، وفيما يروى كما ذكر ابن تيمية عن ابن عباس أنه في آخر القولين قال بتغطية وجهها. أحسن الله إليك،
بارك الله فيك. ببعض ما ذكرت من العزو لابن عباس وابن مسعود نظر، وعلى كل حال التفصيل الآن في هذا البعض كأنه يبدو أنه سابق لأوانه، وطلبك الدليل على أن وجه المرأة ليس بعورة هو حق، لكن في اعتقادي أنك تعلم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، وأن من ادعى تحريم شيء فهو الذي ينبغي أن يأتي بالدليل المحرم في هذا الشيء، وإلا فالبقاء على الأصل الذي هو الإباحة هو القاعدة العلمية التي أعتقد أنها لا تخفى عليك إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال فما ذكرته من أن بعض الأئمة الذين نقدرهم ونقتدي بهم أو كما ذكرت، ولكن ما الذي يحمل بعض علمائنا الأفاضل على التمسك ببعض الأئمة دون الأئمة الآخرين؟ فمثلا أنا كنت ذكرت في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة أن مذهب جمهور العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة، فإذا كان وهو كذلك الإمام أحمد يرى أن وجه المرأة عورة، فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يرون أن وجه المرأة ليس بعورة. فإذا ما أردنا أن نبدأ الموضوع وننطلق فيه من عند أقوال العلماء فالمسألة ولا شك مختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا. وما جاء في كلامك من ما نسبته إلى ابن مسعود هو صحيح، أما ما نسبته إلى ابن عباس فغير صحيح. والرواية التي تنسب إلى ابن عباس في بعض كتب التفسير ومنها تفسير ابن جرير الطبري فهو ساق هذه الرواية بإسناده كما هي عادته، وفي السند علتان: العلة الأولى الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، والعلة الأخرى أن فيه أبو صالح كاتب الليث وهو متكلم فيه بسبب سوء حفظه. ولذلك في اعتقادي لا يحسن الانطلاق أو الخوض في هذه المسألة بالنظر إلى أقوال العلماء، لأنها بلا شك مسألة مختلف فيها، وحينئذ وجب الرجوع إلى قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد فعلت هذا حينما ألفت ذاك الكتاب حجاب المرأة المسلمة الذي ذكرته آنفا، فانتهيت إلى قول ابن عباس وقول ابن عمر أن وجه المرأة ليس بعورة، ولا يوجد عند الذين يصرحون بأن وجه المرأة عورة لا يوجد لديهم دليل مطلقا، لا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ الأمر كذلك فوجب البقاء على الأصل الذي هو الإباحة، ومن ادعى التحريم فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل، فإن وفق لذلك وجب الخضوع لدليله، وإلا فنحن باقون على الأصل المتفق عليه ألا وهو إباحة أي شيء لم يأتي في الكتاب أو السنة صحيحة ما يدل على تحريمه. هذا ما عندي ابتداء جوابا عن ذاك السؤال. فإذا كان لديكم دليل للتحريم غير المنطق الذي تلجؤون إليه وتدندنون حوله وهو أن أجمل ما في المرأة الوجه، هذا كلام أشبه بكلام الفلسفي الذي يمكن أن يعارض بمثله، وهذا لا يكون دليلا باتفاق العلماء على تحريم الشيء بمجرد الرأي، وإنما بالدليل من الكتاب والسنة. فإذا كان عندكم دليل من الكتاب والسنة فنرجو أن نسمعه، وأنا على يقين أنه لا دليل، لأن المسألة كنت بحثتها بحثا مطولا جدا في الكتاب المشار إليه آنفا. فإذا كان لديكم شيء مما أشرت إليه فتفضلوا نسمعه إن شاء الله.
بارك الله فيك. بالنسبة جزاك الله خير لما قلت إن هذا أصله كان مباحا عليكم السلام، نعم، وأنا أنقل بعضا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، وأنزل الله سبحانه وتعالى هكذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سورة الأعراف: وأنزل فيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، في مجتمع مكة. ثم لما ذهبوا إلى المدينة نزل أول الأمرين بتغطية كل شيء ما عدا الوجه والكفين، ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين على حسب ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو تغطية الوجه، وهو أيضا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أورد قول ابن عباس هذا واستدل به، وأنا إنما قلت وإنما روي عن ابن عباس، لكن ابن مسعود ما يظهر لي أنه يصف الحالة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تغطي وجهها وتظهر عين واحدة. أيضا ما روي في صحيح البخاري
هذا بارك الله فيك ليس عن ابن مسعود، هذا لا يروى عن ابن مسعود في أي كتاب، هذا مروي عن ابن عباس فقط وعن عبيدة السبناني، أما ابن مسعود لا يروى عنه هذه الرواية، هذه رواية عن ابن عباس فقط.
في رواية
في أي كتاب؟
في تفسير ابن كثير
ذكر هذه الرواية عن ابن مسعود. في هذه الرواية لا يوجد عن ابن مسعود.
طيب أراد
ما أدري شوفون هنا
في
تفسير ابن كثير
النور أو الأحزاب. طيب
القدير
في الأصل
أي شيء
المختصر
وأنا أرجو حتى ما يطول البحث أنت الدليل كما تعلم من قول العلماء وبخاصة قول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأيك فيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فأنا أرجو أن أحظى بالجواب على سؤال الأخير أنه أنت واضح كلامك جدا أن الأصل في الأشياء إباحة، فبدأت تنقل كلام ابن تيمية وكلام ابن مسعود وكلام ابن عباس على الرأس والعين، ولكن مسألة مختلف فيها بين الصحابة، فينبغي أن نرجع حين التنازع كما ذكرت الآية آنفا إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت بارك الله فيك عليك أن تختصر لنا الطريق، لأنه نحن معنا نحو يعني أقل من ساعة من الزمن، فنريد أن نسمع منك ما هو الدليل على هذا التحريم الذي تصرون عليه، والمسألة خلافية بين الصحابة وبين العلماء، وجمهور العلماء كما ذكرت آنفا على أن المرأة وجهها ليس بعورة، وهذا لا يعني أنه لا يجوز الستر، الستر هو الأفضل، لكن البحث بارك الله فيك ما هو الدليل المحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها، هذا هو المطلوب وهذا هو الطريق الذي يقرب إلينا الوصول إلى معرفة الحق إن شاء الله تعالى. ثم شيء آخر، إذا ذكرنا رواية ما فيجب أن نكون على علم من ثبوتها ولا نشغل أنفسنا ببيان ضعفها، لأن ما صح يغنينا عما لم يصح. فأنت ذكرت عن ابن مسعود رواية أنه أباح كشف العين الواحدة، هذه الرواية فيما أحفظ إنما هي عن ابن عباس، والسند إليه فيه العلتان الانقطاع بين علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيه أيضا أبو صالح كاتب الليل وهو ضعيف. أما عن ابن مسعود فلا يوجد هذه الرواية، إنما هناك رواية يفهم منها عن ابن مسعود أن وجه المرأة يجب أن تستره، هذا ممكن، أما أنه تروى عنه رواية لأنه أباح للمرأة أن تكشف عن عين واحدة، فأظن أنه اختلط عليك رواية بأخرى. هذه الرواية معروفة عن ابن عباس، أما عن ابن مسعود فلا يوجد مثلها إطلاقا، وإنما المروي عنه أن المرأة تغطي وجهها، تغطي كل بدنها،
حتى هو لم يذكر الولي فيما أعتقد بمص بصراحة، وإنما تغطي جميع جسمها، هذا معروف عن ابن مسعود ولا يخفى علينا والحمد لله. أما أن ينسب إليه أنه قال كما روي عن ابن عباس فهذا لا أحفظه، ولذلك صالفتك بالمرجع وهو الآن تفسير كثير. أعطي الشيخ خلي يشوف.
يا الله يحسن إياك، جزاك الله خير،
الله يبارك فيك.
أما بالنسبة للدليل فهو دليل حديث الخثعمية الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة وضيئة وسألته عن الاستنابة في الحج وأجابها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان الفضل بن عباس رضي الله عنهما ينظر إليها وتنظر إليه، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه على يده على وجه الفضل، ثم بعد ذلك أدار وجهه إلى الجانب الآخر، ثم بعد ذلك
من الذي أداره؟
النبي صلى الله عليه وسلم أدار وجه الفضل وكان رديفا له
مفهوم، لكن بتقول ثم يعني لما الرسول رأى الفضل ينظر إلى المرأة أدار وجه الفضل إلى الشخص الآخر. ثم بتقول إيه ثم؟
نكتفي بهذا.
طيب،
فلما أدار وجهه الشخص الآخر فهذا دليل على أن وجه المرأة ولو لم يكن عورة لما منعه من النظر إليه.
لا خطأ.
نعم.
أنت ذكرت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل بن عباس، لماذا صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر؟ كان ينظر إلى المرأة.
نعم.
وكيف كان حال المرأة؟
كانت وضيئة،
يعني جميلة.
نعم.
جميل. كانت مستورة الوجه أم كاشفة الوجه؟
كاشفة الوجه.
فما كان موقف الرسول عليه السلام منها؟
منع الفضل.
أنا أسألك ما كان موقف الرسول منها مش من الفضل؟
كيف يعني؟
أوضح. بارك الله فيك. هناك امرأة.
نعم.
وأنا أنظر إليها.
نعم.
وهي وضيئة كما تفضلت وجميلة.
وهي تنظر إليه. نعم.
الآن إذا سمحت الكلام لي.
نعم.
هناك امرأة جميلة وضيئة وأنا أنظر إليها.
نعم.
وأنت رجل صالح طيب تعمل لي هكذا.
نعم.
تلك ماذا موقفك منها وهي كاشفة عن وجهها؟
موقفي منها؟
أيوه.
في حالات،
في هذه الحالة.
أيوه.
ما نريد أن نفترض
في هذه الحالة
إلا ما وقع.
إذا كانت مثلا في زمن الرسالة وهي بعيدة عن العلم والمدينة خثعمية، ودائما أهل الأطراف يكون فيهم نوعا من الجهل ببعض الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأشياء خشية من بعض أمور سدا لبعض الذرائع، مثل صلى الله عليه وسلم تركه عدم تأسيس البيت على قواعد إبراهيم خشية على قريش لأنهم حدثاء عهد بإسلام. فحينما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل لأن الفضل أقدم منها في الإسلام، وهو
أبعدت النجاة يا شيخ، وأنا أرجوك أن تختصر علينا الطريق.
طيب
أنا أتكلم.
نعم.
عنك وعني وعن المرأة التي رأيتها.
نعم.
ونظرت إليها ورأيتني أنظر إليها فعملت الواجب عليك فصرفت وجهي إلى الشق الآخر. ماذا تفعل؟ ماذا يكون موقفك عن تلك المرأة؟
أنا أفضل موقفي معها موقفي. إذا كانت مثلا الآن والقرآن نزل منذ ما يقرب من 1400 سنة، هناك من يسفرن أيضا بأكثر من وجوههن، فتستطيع أن تنصح إحداهن، تنصح الرجل بكذا، ولا تستطيع أن تنصحها بكذا، لحسب قد تكلمها في التوحيد.
بارك الله فيك، هذا معروف، ولكن إذا رأيتها وضيئة وجميلة، يعني من المنكر أن تقول لها يا ابنتي اصرفي وجهك أو استري وجهك، هذا منكر ولا هذا أمر معروف؟ فلماذا لا تأمرها بالمعروف؟
يجب أن أمرها بالمعروف.
لكن ما أمرتها؟
بما أمرتها قصرت.
وهذا الرسول يقصر؟
ما قصر الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن
وإنما أنا قلت للشيخ،
أنا فهمت بارك الله فيك، وأرجوك أن لا تعيد علي.
نعم.
أولا أنت عندك علم يقيني أن المرأة هذه كانت جاي من البادية وأنها لا تعرف من الإسلام شيئا، وأن الرسول عليه السلام لو قال لها استري عن وجهك، استري على وجهك، اصرفي وجهك، يصير منكر؟ عندك علم؟
لا.
فإذا ما هو
علم بأنها خطعمية؟
معليش.
نعم.
يا أستاذ، خطعمية ثقافية مش مهم في الموضوع، المهم هل عندك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف أنه رسول الله وتستفتيه عن أبيها العاجز إلى آخره كما تعلم في الحديث، فهل عندك علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لا يا ابنتي هذا ابن عمي كاد أن يفتتن بك فاصرفي عن وجهك بارك الله فيك أو ازدري الخمار الذي على رأسك، هل عندك علم أن الرسول لو قال هذا لها كان يصير فتنة بالنسبة إليها؟
في الحقيقة يا الشيخ أنا أقول لك أني لا أريد أن أشق عليك ولا أكرر عليك القول.
جزاك الله خير.
في الحقيقة أننا حينما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل لأن النظر محرم لقوله تعالى وقل للمؤمنين
هذه حيدة بارك الله فيك.
معليش أنا بستقبلها ولن أقول شيئا.
لا بارك الله فيك، أنا بقول الوقت ضيق لأن موضوع النظر
ما عندي غيرها.
إذا سمحت.
نعم.
فأنت الآن تحيد عن موضوع، موضوع النظر أمر متفق عليه. الآن انظر كيف وجه الفضل بالنسبة للمرأة عورة؟
لا.
وجه الفضل بالنسبة للمرأة عورة؟
لا.
مع ذلك لم يسمع اسمع مع ذلك لم يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الفضل، صح؟
لكن أنا أريد أن تعمل لي فرصة.
أسألك بارك الله فيك، أعطيتك الفرصة.
ما أعطيتني،
أعطيتني أعطيتك لأنك تكرر وتقول ما عندي إلا هذا.
ألس
أنت قلت هذا كلام ولا أنا؟
أنا أقول يا شيخ أحسن أعطني فرصة بسيطة وانتهيت، أكون قد انتهيت.
خذ ما شئت بس أجيب عن الجواب.
لا.
أنا أسألك سؤالا وتكلم ما شئت.
لا.
وجه الفضل بالنسبة للمرأة ليس عورة، مع ذلك فنحن متفقون أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل ووجهه ليس بعورة. ماذا تريد مني الآن؟ أن أقول لك يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ لا، ما أقول هذا. إذا كنا نقول جميعا أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة، فإذا لا تلازم هناك بارك الله فيك بين تحريم النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه محرماً. فالمرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل، ليس لأنه عورة، وإنما لأنه لا ينبغي تعمد النظر إلى وجه الرجل. فعلى العكس من ذلك، إذا كان الرجل نظر إلى المرأة فهو حرام ولا يجوز، لكن ذلك لا يستلزم أن يكون الوجه المنظور إليه عورة. القضية كما تعلم، ربنا أمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم، وأمر النساء أن يغضن من أبصارهن. ذلك لا يعني أن وجه من كل من المرأة والرجل عورة. مع ذلك فلا يجوز النظر، موضوع النظر شيء، وموجود كشف الرجل عن وجهه شيء آخر. ويجوز للرجل أن يكشف وجهه بإجماع المسلمين، لكن لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى هذا الوجه وأنه ليس بعورة. فإذا لا يجوز لكم أن تستلزموا بمجرد تحريم الشارع الحكيم نظر الرجل إلى وجه المرأة أن تقولوا بأن وجه المرأة عورة. فأنا سألتك في السورة السابقة، هل الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لتلك المرأة يا بنتي كدت أن تفتني ابن عمي هذا فاستري عنك وجهي اجدري على وجهي يصير فتنة، وأتيت بقصة لولا أن قومك حديث عاجل إلى آخره؟ أين هذا من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحكم من نصح ومن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكيف تتصورون أن الرسول عليه السلام سكت عن هذا المنكر وهو كشف الخفعمية عن وجهها؟ تقولون وتبعدون النجعة، ويمكن يكون هذه جاي من البادية، وحديثة عاد الإسلام. إذا كانت حديثة عاد الإسلام لا يعرف الرسول أن ينصحها بحيث أنه ما يصدر من هذه النصيحة فتنة لها، وإنما تأديب وتعليم كما فعل في قصة معاوية بن الحكم السلمي، ولعلك على ذكر منها تذكر القصة حتى ما أطيل. نعم،
بطرفها.
جزاك الله خير. كما في صحيح مسلم أن معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله إنهم يصلون، فنظروا إليه بأطراف عيونهم مسكتين له. عرفته؟ في الأخير الرجل تنبه لأنه أخطأ في الصلاة، قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن إلى آخر الحديث. فهذا أيضا مثال لما قد تدندن حوله، أن رجل حديث عن الإسلام، وأن كيف يتكلم في الصلاة وكيف يصيح في الصلاة ويقول وثكل أمياه لما تنظرون إليه؟ فالرسول عليه السلام لحكمته ولطفه كما هو مظلوم في القرآن الكريم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أدبه وأحسن تأديبه، وشعر بهذا الأدب وهذا اللطف حينما حدثنا بقوله فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فأي مفسدة لو كان وجه المرأة عورة أن يقول الرسول عليه السلام لهذه المرأة الوضيعة الجميلة أستري وجهك، أسدري على وجهك كما كانت السيدة عائشة ورفيقاتها يفعلن في الحج إذا مر بهن الركب، قالت أسدلنا على وجوهنا. لماذا لم يمر الرسول عليه السلام أن تسدل على وجهها، أو على الأقل كما فعل بالفضل أصرف عنك وجهك؟ تبادون النجعة وتقولون يمكن تكون هذه جاي من البادية وحديث عاد الإسلام، فسكت الرسول عن منكرها. الرسول لا يسكت عن منكر، وعدم تغيير الكعبة خشية فتنة على القوم، مش خشية فتنة على شخص واحد يقول له الأمر كذا وكذا. بارك الله فيك، ما ينبغي أن نعطل دلالات الأحاديث لتأييد رأي إمام من أئمة المسلمين ونصرف الثقة بآراء العلماء الآخرين. وأنا أرجوك الآن وأفسح لك المجال أن تتكلم بما شئت، بس أرجوك أن تلاحظ طلبي، وهو ما هو الدليل الشرعي الملزم لكل مسلم بالخضوع له من كتاب الله أو من حديث رسول الله أن وجه المرأة عورة؟ حديث الخرعمية هو لنا وليس علينا على ما وضحت لك. تفضل.
أحسن الله إليك.
وإليك إن شاء الله.
أنا أريد الله أحسن إليك 10 دقائق قد لا أصل إليها.
كم الساعة الآن؟
الحين إلا 7 دقائق.
سبع إلا 7. خذ 7:05.
أحسن الله إليك.
طيب.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
وأرجوك أن تتحملني، قد لا أكون أستطيع مثلا أعجز أو كذا، فأنت خذ ما عندي ثم بعد ذلك.
تفضل. بس تسمح لي راح نعطيك 12 دقيقة، ربما أحد شيئين، يا بدي أضطر أن أستأذنك ونقف عن نقطة حينئذ بتقول لي قطعت عني كلامي، أو بدي أضطر سجل كل نقطة لي ملاحظة عليها لأعود وأبحث معك فيها، فأي سبيلين تختار؟
اختار من اللي تختار، أنا لا أريد أكثر من 10 دقائق ثم أقبل كل ما عندك.
ما
أردتني أتكلم تكلمت.
ما أجبتني.
نعم. أنا ما ودي تقاطعني لأني لكي يعني أعبر عن ما عندي.
معليش بس أنا أخيرك.
نعم.
إما أن أضطر لمقاطعتك.
نعم.
إذا مثلا ذكرت حديثا.
نعم.
وبدك تتكلم 10 دقائق.
لا حول الحديث
أسمع بارك الله فيك.
نعم.
مثال.
نعم.
وتلك الأمثال نضربها للناس.
نعم.
لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون. لو فرضنا أنه في 10 دقائق وزيادة أتيت بحديث، وهذا الحديث أنا في وجهة نظري ضعيف لا تقوم بحجة، هذا هو الجواب. شايف أنا خيرتك.
نعم.
فإذا أعطونا ورقة. تفضل. هاي الساعة 7:05، خذ معك 7:07. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم بك نستعين وعليك نتوكل. اللهم صل على محمد. بالنسبة لحديث الخثعمية، أحسن الله إليك، أنت قلت لي لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها، وكلنا متفقون أن على أن النظر محرم بنص الكتاب لقول الله وبنص السنة لقول الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا قال في المقابل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الفضل من النظر إليها لأنه منهي عن النظر إليها، وهو أيضا كان رجلا وضيئا أيضا بموجب ما نطقت السنة، وهي محرم عليها أن تنظر إليه، فلماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أيضا أن تغض بصرها، وهي مأمورة بموجب الكتاب بغض بصرها عن الرجال، وكما صرح الحديث قال: وكان ينظر إليها وتنظر إليه، استمر في ذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه عنها ولم يأمرها أيضا ولا بغض بصرها، حتى ليس بتغطية وجهها ولا بغض بصرها. فهذا الذي هو يرجح والله أعلم ما قلناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك موضوع تغطية وجهه، هذه المسألة. أما المسألة الأخرى فهي الآية قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، ننظر إلى تفسير ابن مسعود إن كان وجده الإخوة. وفي الحقيقة أقول أنا لا أحب أن أكثر أكثر مما قلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن أقول كلمة أخيرة فإنني أقول إن أعداء الله في هذا الزمن فتنة الغرب الموجودة الآن إنما حاربوا الحجاب أول ما حاربوه، وهو ستر المرأة لوجهها، حينما دعا إلى ذلك كرومر الحاكم الإنجليزي، ثم عارضوه بذلك المسلمون، عارضه المسلمون في مصر وفي غيرها، ومن ضمنهم ذاك الذي أصدر كتاب المرأة الحديثة أظن الذي يقال له قاسم أمين، ولما أنه على حسب ما ذكر لنا أن حفيدة أحد الزعماء إما أرهبته وإما رغبته، فتغير وانتكس ودعا إلى ما دعا إليه كرومر. ثم بعد ذلك أظن أحد الحكام يقال له سعد زغلول رئيس وزراء في عهد الإنجليز عمد إلى امرأة ونزع حجابها، وهذا ما يدلنا على أن أعداء الله مجمعون على محاربة هذا الوجه، تغطية الوجه، وحينما ينزع الحجاب من الوجه تأتي البقية، لكن هذا ندعه على الهامش. وحتى إن أحببت أن لا نناقش هذا فما في داعي، لكن قولي هو ما قلته أولا أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما غطى وجه الفضل ولم يأمرها بتغطية وجهها أيضا، وفي نفس الوقت كان محرما أن تنظر إلى الرجل، لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بغض بصرها عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا ويتجاوز عنا، إنه على كل شيء قدير ويلهمنا الصواب، وجزاك الله
اللهم أمين يا رب العالمين. أنا يبدو لي حضرة الشيخ أنك لم تقرأ كتابي حجاب المرأة المسلمة، قرأته؟
بالله والله قرأته.
طيب فلماذا لا تجيبني عن أسئلتي؟
لا
سبحان الله، قلت لك ما هو الدخول ما دام أن الرسول منع القاضي أن ينظر إلى وجه المرأة، دل ذلك على أن وجه المرأة عورة يجب عليها أن تستر. فلما نقول لك لماذا لم يأمرها بأن تستر تقول لعلها كانت خليفة عهد الإسلام،
انتهينا من ذلك.
لكن ما
أخيرا أيضا وهو صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغض بصرها.
أنا سمحت لك بدل 5 دقائق و7 دقائق و12 دقيقة أنت الحمد لله انتهيت قبل مضي الوقت، لكن ما كنت أنا أبدأ لألفت نظرك وإذا بك أيضا تقطع الكلام. إيش رأيك نأخذ منك كم تسمح لي بأن أتكلم؟
أسمح لك ما تشاء، بس هذه
لكن أراك عاجلا.
لا أنا أبين لك أنني
معليك، بين لي فيما بعد لا تقطع لي الكلام.
أبشر،
أنا الآن ملخص الحديث الذي جرى بيني وبينك.
أحسن الله.
قلت لك أخيرا أرجو أن تأتي بالدليل من الكتاب والسنة الذي يلزم كل واحد منا بالخضوع له. في الأول قلت لك أن أصف الأشياء الإباحة وأنت وافقت على هذا، وأنه
لا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ينقلنا من الإباحة بالتحريم. فقلت لك ما هو الدليل على تحريم كشف المرأة عن وجهها؟ ما قلت لك ما هو الدليل على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة؟ لأن هذا أمر متفق بين عليه بيننا. فطلبتك بهذا ولم تفعل شيئا، لكنك مررت مرا سريعا بقوله تعالى يذين عليهن من جلابيبهن، ثم سردت أو شردت إلى الكلام عن دعاة الشهور وقاسم أمين وإلى آخره. هذا ليس له علاقة ببحثنا، لأن هذا الكلام لا يحرم ولا يحلل، لأنه عمل بعض الناس المترفين المشرفين إلى آخره. فالآن أنا أعود وأطالبك بالدليل من الكتاب والسنة على أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها أن تكشفه أمام الأجانب. فهل عندك دليل؟
عندي أحسن الله إليك، قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، وما فسرها به علماء الإسلام من ضمنهم ابن مسعود وبقية الأئمة الذين ذكرناهم، وأيضا حديث الخثعمية حينما أمر النائم حينما غطى النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ولوى عنقه صلى الله عليه وسلم ليمنعه من النظر إليها، قلنا بهذا أنه لأن وجهها عورة، ولو لم يكن عورة، أما كونه لماذا لم يأمرها بتغطية وجهها، فأيضا كذلك لماذا لم يأمرها بأن تغض بصرها، والغض واجب. هذا كل ما عندي، إن كان يكفي قلنا فليس لدي شيء.
هذا إعادة كلام بارك الله فيك،
ما عندي غيره.
هذا نفعل لك
إيه؟ إذا ما عندي غيره.
ما نفعل
الآية ذكر الآية.
نعم
ذكر الآية شيخ،
ما يشرحها
وتفسير الأئمة،
يذكر الآية ولا يبينها، وإنما يقول الأئمة. سؤال إذا سمحت، هل المسألة متفق عليها بين الأئمة؟ أي هل أجمع علماء المسلمين من مفسرين ومحدثين وفقهاء أئمة أربعة وأتباعهم على أن وجه المرأة عورة؟ هل أجمعوا على ذلك أم المسألة خلافية؟
هي خلافية، لكن في نفس الوقت هناك يعني كبار من الأئمة.
أنا أسألك خلافية أم إجماعية؟
خلافية،
أريد أن أبني على هذا.
خلافية.
طيب خلافية، هل قال بخلاف ما تذهب إليه أئمة محترمين أم لم يقولوا؟
والله هذا يرجع إلى السندات.
ما أجبتني أيضا.
السند في أقوال.
بارك الله فيك، أعطني خلاصة هذه السندات. أعطني خلاصة، هل هناك أئمة من السلف الصالح، من الصحابة، من المفسرين، من الفقهاء قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة، وقالوا في الوقت نفسه يحرم النظر إلى وجه المرأة؟ تعرف هذا أم لا؟
قال القرآن.
ما أجبتني. ما أجبتني.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك أن تجيبني عن سؤالي ولا تقصر علي وقتي، هي صار الساعة 7 وزيادة. أنا سؤالي بارك الله فيك محدد، هل المسألة أولا سألتك هل المسألة عليها إجماع أم مختلفة؟ أجبت بالإنفاق مختلف فيها. هل هناك علماء من السلف ولا إما قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجوز النظر مع ذلك إلى هذا الوجه؟ ما أجبتني، قلت ينظر في الأسانيد. أنا أريد الخلاصة، هل هناك، أكرر المرأة الثالثة، هل هناك علماء من الصحابة ولا إما المجتهدين قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة مع قولهم أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة؟ يوجد هذا أم لا يوجد؟
الله يكرمنا حكى، فأنا إن شاء الله تعالى ما أقصد إلا وجه الله، ولست أتعصب لأي إمام ولا غيره.
هذا أيضا خروج عن الجواب.
نعم.
كلنا ذاك الرجل فيما نرجو.
لكن مسألة أحسن الله إليك، النظر موجودة في القرآن، تسأل هل مختلف فيها؟ فهي آية في القرآن نص. وقل
ليس البحث في هذا، بارك الله فيه.
نعم،
سبحان ربي، سبحان ربي، قلت ألا تعلم أن هناك علماء من الصحابة ولئيما يقولون بالأمرين، وهما وجه المرأة ليس بعورة، ومع ذلك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى هذا الوجه، هل تعلم هذا أم لا؟
الذي أعلم
تقول الآية والآية، ليس لست البحث الآن في الاستدلال.
الذي أعلمه حقيقة، ها، وأعرفه على حسب ما قرأت في التفاسير، قرأت بأن ابن مسعود يثبت أنه عورة، وأن ابن عباس تمثل عليه الشيخ، وأن ابن عباس رحمه الله قالوا أنه يرى، قالوا أنه يرى أن وجهها غير ليس بعورة، ثم قالوا وذلك في أول الأمرين.
من الذي قال؟
ها؟ قال الأئمة.
لا، نحن نريد الرواية. وين الرواية على ابن عباس أنه في أول الأمر قال أن وجه المرأة ليس بعورة، ثم رجع فنسخ قوله هذا فقال بأن وجه المرأة ليس بعورة، هذا لا أصل له إطلاقا. هاي الكتاب أمامك الذي طلبته، هذا هو الكتاب.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله،
لا هذا انتهي منه،
هذا طيب. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله، عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدهين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية ادني عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربال من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها.
هذا ما في فايدة، بدنا نحن يجبنا النص الذي يدعيه
عصير مسعود.
هناك يقول ايش عند اثنين عن سمات الساعة الجاهلية وسمات
الجاهلية.
قال ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وعطاء الطرساني وغير واحده بمنزلة الإزار اليوم. وقال الجوهري الجلباب
الملحفة.
والله فجئت اليوم قبل الفجر بنحو ساعة، قمت لقضاء حاجة ثم عدت إلى الفراش. لماذا تكنى حضرة الشيخ؟
أبو علي.
يا أبا علي،
نعم.
أنا أقول لك لا تتعب نفسك،
نعم،
لأن هذه المسألة أنا هضمتها هضما جيدا،
نعم.
ولا يوجد هناك رواية فيما قلت مطلقا، وإنما هو قول يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين بعض الآثار المختلفة. وما دمت أنت مطمئن إلى أن المسألة لا إجماع فيها وأن العلماء اختلفوا فيها، أنت معي ولا لست معي؟ وأنت تعلم قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأقول ما دمت أنك تعتقد معنا أن المسألة خلافية وأن هناك من قال بأن وجه المرأة ليس بعورة، وأدندن حتى ما تعود إلى موضوع النظر، الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة لا يعنون أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها، بل هم يجمعون بين السلب والإيجاب، يقولون ليس وجه المرأة عورة هذا هو السلب، والإيجاب يجب على الرجل أن لا ينظر إلى المرأة لأن هذه النظرة محرمة بنص القرآن كما ذكرنا آنفا. ولفت نظرك أن قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن لا يعني أن وجه المرأة وجه الرجل بالنسبة للمرأة عورة، لكن تعني هذه الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وهذا الوجه ليس بعورة. كذلك إذا قال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لا يعني أن وجه المرأة عورة،
وإنما يعني أنه لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. لهذا قال بعض بل جمهور العلماء كما نقلت ذلك بالألقام والصفحات والمجلدات في حجاب المرأة المسلمة، فجمهور العلماء يقولون وجه المرأة ليس بعورة، وفي الوقت نفسه يقولون لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. أما أنت يا أبا علي فتستلزم من تحريم النظر إلى الشيء أنه عورة، وهذا لا يقول به مسلم. قال العلماء في تفاصيلهم أنه إذا كان هناك شاب أمرد جميل الوجه فهذا لا يجوز النظر إليه لأنه ما ظنت فتنة، لكن لا يعني أن وجهه عورة. فأنت تستلزم من كون الشيء فتنة أنه عورة، لا تلازم بين الأمرين. لذلك رجوتك مرارا وتكرارا ما هو الدليل الملزم للمسلم الذي يخضع لقول الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجه المرأة عورة، بغض النظر أنه لا يجوز النظر، هذا أمر متفق عليه. فأتيت بالآية يدنين عليهن من جلابيبهن ثم مررت سريعا عنها، ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ والآية تقول يدنين عليهن من جلابيبهن، ما معنى يدنين؟ بارك الله فيك، يغطينا. طيب غطي وجهك الآن أنت بهذا الخمار، غطي. تستطيع أن تمشي؟ تستطيع أن تمشي
الطريق؟ قالوا رهين واحدة وأستطيع. نعم
لا ما تستطيع. شوف الآن يا أبا علي وطيها شوي، أنت ولا تؤاخذني عندك شيء من العجلة. أولا تقول تستطيع، والتجربة ستثبت لك أن المرأة إذا غطت وجهها بالجلباب هذا ليس جلبابا؟
نعم.
كيف تقول تستطيع وسراعا هربت من قولك هذا؟ قلت تكشف عين واحدة، من أين جئت بالعين الواحدة؟
هذا قول السلف.
أنه سلف؟
ابن مسعود وغيره.
لا ما في ابن مسعود،
أخرجه إن شاء الله.
طيب إذا انتهى الوقت.
لا بغير هذا الوقت،
معذرة أنا بقول انتهى الوقت، نحن على زبر. لكن أنا أقول لك بارك الله فيك، بالنسبة للعين الواحدة أو العينين عن ابن مسعود لا تجد شيئا، أحفظ هذا عني ثم أذهب. تجد عن ابن عباس والرواية ضعيفة، تجد عن عبيد السلماني، وعبيد ليس صحابيا، عبيد السلماني لو روى ذلك عن الرسول عليه السلام لكان الحديث مرسلا منقطعا، فكيف هو مقطوع يعني موقوف عليه؟
ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبين حال السلف. نعم
موجود الرواية عن السلماني،
أنا عارف، لكن أقول إنها مقطوعة موقوف عليه، فلو رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا، كان ليس بحجة. فأنا أطمئن بال أبي علي بأنه لا يوجد رواية صحيحة عن أحد من الصحابة أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن عين واحدة أو عن عينتين. وحينئذ إذا هو يقول من عنده مثلا، نفترض هذا، فقد خالفت تفسيرك للآية بأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لأن الوجه يبدأ من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، بينما أنت تقول تكشف عن عين أو عن عينتين. فالذي يقول كشف عن عين أو عينتين ممكن كمان تكشف عن أنفها، فما الدليل على هذا التفصيل؟ ترجع إلى رواية ابن عباس وهي ضعيفة منقطعة وتدور على أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف. إذا عدت إلى عبيدة فهذه رواية مقطوعة لا حجة فيها. عن ابن مسعود لا تجد إلا أنه تغطي بدنها، أما ذكر عين أو عينتين عن مسعود هذا لم يروى عنه إطلاقا. ثم لماذا نهدر أقوال ابن عباس زين لك ذلك الخود الذي قال لك كان يقول من قبل بأن وجه المرأة ليس بعورة ثم رجع عن ذلك؟ وماذا تقول عن رواية أما روي عن ابن عمر وبالسند الصحيح أن رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة؟ ها نسلم لك فرضا وجدلا أن ابن عباس كان يقول من قبل بأن وجه المرأة عورة ثم رجع، لكن عندك رواية عن ابن عمر صحيحة في مصنف ابن أبي شيبة يقول بأن رقعة الوجه والكفين ليس بعورة.
في أي وقت؟ قد يكون في الصلاة.
قفزت كعادتك. الآن كلمة ابن عمر مطلقة أم مقيدة؟
أنا أسأل،
أنا رويت لك يقول هكذا رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة. أنت تسألني في أي وقت؟ أنا ما أتكلم الآن عن رأيي، أنا سأقول لك في كل وقت، لكن لسنا في هذا الصدد. نحن الآن في صدد ما موقفك أنت من ما صح عن ابن عمر بهذا الذي ذكرته لك. هل تقول أنه هذا مثلا خطأ؟ فحينئذ نقول ما دليلك؟ لم تأتي بدليل، جئت بالآية يدين عليهن من جلابيبهن ثم خالفتها، أنت نفسك خالفتها لأنك أبحت لها أن تكشف عن عين أو عينتين، وهذا من الوجه.
لكن ابن عمر رضي الله عنه هل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وجهها بعورة؟
يا شيخ بارك الله فيك، الله يهدينا وإياكم. أنا بقول قال رسول الله. أنا بحجك الآن، أنت تقول ابن عباس كان يرى أن وجه المرأة ليس بعورة، هل يحق لي أن أسألك هل رفع ذلك إلى الرسول؟ ما يحق لي أن أسألك هذا السؤال، لأنك أنت تتكلم عن رأي ابن عباس وأنا الآن أتكلم عن رأي ابن عمر. فلما جئناك برواية ابن عباس قلت قال بعضهم أو قالوا كان نعم يرى ابن عباس في أول الأمر أن وجه المرأة ليس بعورة ثم رجع. هذا كلام لا وجود له رواية عنه، أرجوك أن تصبر عليه، أرجوك أن تصبر عليه. تركنا هذا لأنه في قولين عندك، قديما كان يقول بأنه ليس بعورة وأخيرا قال إنه عورة، هذا لا أصل له عن ابن عباس. المروي عن ابن عباس وبالسند الصحيح أنه لا اختلاف عنه، وجه المرأة ليس بعورة، لكن أنت عندك شبهة قرأتها من كلام ابن تيمية وغيره، نحن نعرف هذا، لكن لا رواية. أنا بقول لك أنا أعرف هذا، لكن هذا لا يلزمني أن آخذ بأي قول لا برهان عليه، لكن من باب اختصار الموضوع تركنا الرواية عن ابن عباس على افتراض أنها مضطربة، مرة قال بأن الوجه ليس بعورة وأخيرا قال بأنه عورة، تركنا هذه الرواية. جئنا إلى ما ثبت عن ابن عمر أن الوجه والكفين ليس بعورة، ترجع وتسألني هل رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى هذا السؤال؟ نحن نتكلم في الآثار الموقوفة، فماذا نقول إذا واحد اتبع قول ابن عمر زايد أنه لا يجد لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفرض عليه أن يخالف ابن عمر وأن يخالف أيضا ابن عباس في الرواية الصحيحة عنه؟ فإذا المسألة فيها شيء من التوسعة، ما ينبغي أن تتعصبوا لرأي عشتم عليه ولا دليل عندكم من كتاب ولا من سنة، تأتي بالآية ثم تخالفها، يدنين عليهن من جلابيبهن، تفسرون ذلك بالتغطية، هذا خطأ وإن أجمعتم عليه، لأن الإدناء في اللغة كلكم يعرف الإدناء هو التقريب، فهذا الغطاء مثلا اللي هو الجلباب هذا معناه الإدناء، فهذا الإدناء إما أن يكون بحيث أنه يغطي الوجه كله
فيعمي عليها الطريق أو يغطي شيئا من الوجه، هذا كله داخل في احتمال في ملاحظة معنى الإذن. إذا قلت لمن بجانبك أذن مني معناه اقترب، مش معناه غطي. فيدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطينا. وإذا رجعنا إلى أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية أو الآية الأخرى التي تقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أنه كانت المرأة في الجاهلية تلقي الجلباب على رأسها ثم تمشي هكذا في الطريق، يبدو عنقها، يبدو شيء من شعرها. فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. ما جاء الشيخ محمد؟ طيب الزاد تأخذنا يا جماعة. أنت فهمت علي ما أقول، وتعود إلى المصادر التي رجعت إليها لتتأكد مما سمعت وسمعته.
سلام الله عليكم.
سلام عليكم.
وإنما هي كما ذكرت لك هذا شيء وجدناه في كتب العلم عن أئمة أجلة.
لكن أحفظ الطرف الثاني. لا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تأخذوا في الأرض مفسدين.
أعوذ بالله.
احفظ الطرف الثاني.
الطرف الثاني
في خط ثاني.
والله يا شيخ والله لو ظهر لنا الحق من غير شبهة والله لنقبلنه.
معليش كلنا لك الرجل.
نعم.
هل تظن أنت في أنه إذا ظهر لي الحق في رأيكم هذا لا أتبعه؟ كلنا ذاك الرجل.
لو كنت أظن ذلك ما أتيت.
بارك الله بارك الله. لذلك أقول أنت بتكون هذا في وأنا أقول هذا فيك، لكن المسألة تحتاج إلى شيء من رحابة الصدر والسعة في الاطلاع والعلم ومعرفة ما صح عن السلف وما لم يصح، ثم استخلاص الحق مما اختلف فيه الناس. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قيام الليل في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله أن يهدينا إلى الحق فيما اختلف فيه الناس.
الله إنا نحبك قبل أن نرى، لا نحبك إلا لله سبحانه.
يشهد
الله
ولو
أننا هذه المسألة ما اتضحت لنا إلى الآن، لكن محبتك في الله على الطريق الذي مشى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم الطريق السلفي والله من أجل
أنا أعتقد حبك. لو تأملت في الموضوع لست أقول على ضوء ما جاء في كتاب حجاب المرأة، لو تأملت في الموضوع على هذه الكلمات القليلات التي ذكرناها آنفا لتبين لك وجه الحق. وأكرر لا يلزم من كون لا يجوز شرعا النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه عورة، لا يتلازم بين الأمرين. هذا إن تذكرته ثم بحثت فستجده كما نقول لا دليل على أن وجه المرأة عورة، لكن هناك أدلة على تحريم النظر إلى هذا الوجه، فلا تلازم بين الأمرين. والدليل واضح جدا، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة. إذا قولوا بأنه يجب على الرجال أيضا أن يتبرقعوا وأن يتبندلوا حتى لا تنظر المرأة إلى وجه الرجل، لا قائل بهذا، لا قائل بهذا.
أنا أعتبر أن الرجال بهذه الطريقة
كأنهم إيه؟
قد تحجب، قالوا بشيء إلى الوجه والوجه، صار محرم على
النساء. إذا أنت مقريب الآن؟ هذا ما كنت أسمعه بالطبع. أهلا وسهلا. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
شرفت.
وعليكم السلام.
الله يجمعنا وإياكم
الله وبركاته. اللهم آمين يا رب العالمين
في كل شيء.
بس
اي
اما انه مكشف عن عين
واحدة
وعين شيء
ما يوجد. ان شاء الله.
عبد الرحمن فطور الله يجزيه ويجزيه ويجزيه اكثر ما شاء
ولا يعاب على
هذا. أليس الأحسن أن تبحث المسألة جذريا؟ أنا الآن مثلا عندي كتابي حجاب المرأة المسلمة، هل يمكن يعني أن أسحب هذا الكتاب من السوق وأنا في صدد إعادة طبعه؟ لأنه في بعض البلاد كبلادكم هذه كما تقولون في مصرها عدم نشر هذا الرأي ولو كان صواب. لا يمكنني أن أسحب هذا الكتاب، وأنا يعني أفتي بما فيه وكل ما جاء رد عليه زدت إيمانا به. وأنا أحاول ما استطعت أن أكون حكيما، فأنا لا أفتي لهذه القضية. وهي مناسبة الآن، هذا الرجل بعد خبر أنه يريد أن يناظرني في هذه المسألة، وهالجماعة هذون بلغوني، قلت لهم ما عندي مانع، لكن هذا الكلام سيسجل وسيشاع وسيذاع، فمن مسؤول يا ترى؟ هذا الرجل الألباني الغريب اللي صار في البلاد بعد نحو كذا سنة، ولا هؤلاء الذين يتحرشون به ويوجهون إليه مثل هذه الأسئلة؟ إذا هم أهل البلاد هم المسؤولون. وإلا أنا ما أستطيع أن أنافق ولا أنداهم، وإنما أقدم رأيي بكل وضوح وأدافع عن رأيي بكل حق إلى آخره. أما أن يقال والله مصلحة البلاد، مصلحة البلاد أهل مكة أدرى بشعبها، صاحب الدار أدرى بما فيها، لكن هذا لا يعني أنه أنا أكتم العلم وما أبينه، لأن البلاد الإسلامية ليست فقط والحمد لله البلاد، هناك بلاد أخرى. انظر الآن أنا كيف أنظر في الموضوع، هناك بلاد وهذا نحن نعرفه جيدا مثل سوريا ومثل الأردن ومثل مصر. أنا ذهبت إلى مصر قبل 15 سنة تقريبا، ذهبت مرتين، وكان الصخور القاسمي قاسم أمين كان منتشرا في تلك البلاد المصرية والسورية والأردنية إلى آخره. لكن أنا الآن أرى ظاهرة الحجاب يمشي ولو يعني بشيء من التعذر، لكن حنانيك بعض الشرع هم بعض. كانت المرأة سابقا تخرج بشعرها برقبتها بذراعيها إلى آخره، أما الآن في سوريا في الأردن حتى في لبنان قبل الحرب الأهلية عندهم كنت أرى في الشوارع فتاتين ما بين عشرات السافرات. الآن في الوقت اللي في مثل هذه البلاد مثلا محافظون على الحجاب الكامل، وأنا أؤيد هذا ولا أحاربه لعلكم تذكرون ذلك، لكن لا أريد أن أقول حرام، شايف كشف الرجل حرام لأن الأدلة عندي ما نهضت بهذا التحريم، ثم لا أريد أن أشدد بالنسبة للبلاد الأخرى. إذا وصلت المرأة معنا إلى الحجاب الكامل إلا الوجه والكفين فقل لهم الله خير وجزا الله خير، لسعوا إلى إيصال المجتمع النسائي إلى هذه المرحلة، فتأتي مرحلة أخرى الأفضل أن تستري وجهك وكفيك بحيث لا يرى. فإذا ليس من المصلحة كتمان العلم يا أستاذ، هنا المسألة ليس من المصلحة كتمان العلم، وبخاصة أن وسائل نشر العلم اليوم ما هي محصورة ببلد دون بلد آخر. هذا الذي أدين الله به يجب أن يذهب إلى كل بلاد، أما أن بعض البلاد أو بعض الحكام أو الأمراء يستغلون الحق في سبيل تأيين الباطل، هذه سنة الله في خلقه. فالنصارى يستغلون بعض الآيات القرآنية في تأيين ألوهية عيسى، ألا تعلمون ذلك؟ النصارى في نصارى ألفوا رسائل في تأييد ألوهية عيسى ببعض الآيات القرآنية مع تصريح القرآن بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. المهم أن يريد أن يصطاد في الماء العكر لا يمنعه شيء وهو يكابر ويضلل وهو إلى آخره. فأنا لا أرى إذن أن يكتم العلم، وإن كنت أعلم أنه قد يشتغل العلم وأهله أيضا في بعض الأحيان. فخلاصة قول الأولى أن نتناقش في هذه المسألة ونتناظر لعلنا نسمع شيئا جديدا من كل من الطرفين ويقربنا إلى التقارب في وجه النظر في هذه. هذا أولى من تقديم اقتراحات بلدية إقليمية، لأن بلد آخر قد يقتضي الأمر العكس تماما.
لكل بلد ما يناسب.
هو هذا ورأينا يناسب البلدين. لعلكم تذكرون أن من عناوين كتابي مشروعية ستر الوجه رددت فيه على ناس أعرفهم إلى الآن أحياء في لبنان وفي طرابلس الشام خاصة، يرون أن ستر المرأة لوجهها بدعة. فأنا ردت عليهم وقلت هذا ليس من البدع، لأن الصحابيات كثيرات منهن كنا يتشبهن بأمهات المؤمنين التي ما كنا يكشفن عن وجوههن. فإذا مثل هذا المجتمع الذي فيه من يقول أنه ساتر المرء لوجه بدعة، هذا ليس من السهل إقناعه بأنه فضل، لكن أقرب أن يقال أخطأت، كيف بدعة وهذه آثار كثيرة وأحاديث وروايات صحيحة أن ستر الوجه كان معروفا بعهد الرسول، ويكفي في ذلك قوله لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لأن مفهوم الحديث في نذاك أن غير المرأة المحرمة تنتقب، فكيف يقال هذا بدعة؟ فإذا خير الأمور الوسط وحب التناهي غلط. ألقي كلمة الحق ثم لا تبالي. أما والله أهل البلد لهم موقف خاص، أهل مكة أدرى بشيء هذا. فهل يمكن أن نسمع وجهة نظرة في المسألة من ناحية شرعية والأدلة الواردة فيها؟ إن شئت ولا أحرج عليك.
أنا الذي يعني أعرف موضوع حديث عائشة معرفة صفوان وقد كان يعرفني قبل نزول الحجاب. الأدلة الأخرى التي فيها جواز كشف الوجه أكثرها يحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب، يعني فيه بعض الروايات ليست صريحة بأنها تفيد مسح هذا الأمر بعد
كلمات إنصاف بارك الله فيه. هل أدلة القائلين بأن ستر الوجه وجه المرأة فرض وأن وجه عورة ما تحتمل هي قاطعة يعني؟
هي عندهم قاطعة عندهم.
كيف؟
هي عندهم؟
لا أنا ما أبحث معهم، أبحث مع السلطان. هل هي قاطعة عندك؟
أنا ذكرت لك في البداية
لأنه بارك الله فيك ما تؤاخذني، أنا على هذا عشته، ولذلك بقدر ما لي محبين كثر أمثالكم يوجد هناك موضوعون كبيرون. هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب العلمي، وهو تطريق الاستعمال على أدلة الخصم، لأن هذا الخصم سيقابلك بالمثل، وحينئذ يجب أن تثبت أن أدلتك قاطعة، وهذا لا سبيل إليه. وين الدليل القاطع أن وجه المرأة وراء؟ وأذكر مع أنه يحرم النظر إليه، لكن لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها. أين الدليل القاطع في هذا؟ جالس المسألة حقيقة بدها يعزف نور دون التأثر بالجو الإقليمي الذي يعيش فيه الإنسان، لأنه أنت تعرف جيدا إن شاء الله أن البيئة كما تؤثر بالصحة البدنية تؤثر أيضا بالصحة العقلية، أترى هذا معي؟ فالناس الذين يعيشون في الأجواء في الأجواء الممتلئة بالسكور قد يقولون ما نقلناه لك آلفا عن ذاك اللبناني، أنه بضع. والناس الذين يعيشون في أجواء أخرى يقولون حرام. فإذا هناك شيء يسمى بالعصر الحاضر، وهذا ليس بالأمر السهل، أن الباحث يجب أن يتجرد عن كل المؤثرات البيئية ويدرس القضية على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويستسلم لها، فإنما وصلته صار معها، وهذا قليل من الناس.
وهذا سبب الحضار في أمور يستطيع إنسان يسكها بوضوح تام، أما بعض القضايا لا يستطيع إلا بعد البحث والتحري الطويل. فمثل القضية هذه ليست بمجرد جلسة واحدة أو جلستين يستطيع إنسان مثلا يقول إن هذا هو الحق، لأن لكل فريق له أدلة مثل ما ذكرت، بعضها قد يكون قاطع بعضها ليس بقاطع. ولهذا أنا قلت في البداية أنه نحن تردد.
نعم، لكن قلت بعدما قلت أسمعت بقولك أن الأدلة التي تقول بأن الوجه ليس بعورة يعني ما هي قاطعة محتملة، فعرضت. فحينما عرضت لم تثبت على قولك فيها تردد، قلت قاطعة. قلت البحث ليس معهم، هم غير موجودين، البحث مع السلطات. على كل حال أنا غرضي يعني أنت لا تؤاخذني، أنا ما جئت والكتاب معي حتى أهيئ نفسي لكل مناقشة يفرضها إخواننا علي، لكن أنا متشبع بالفكرة منذ سنين عديدة جدا، وعارف الأدلة وما يرد عليها وما يجيبون عنها وإلى آخره. وأخونا هذا بارك الله فيه يعني رجل طيب وعنده حضارة وحماس، لكن ما عنده يعني ذاك الاطلاع الذي يعني يمكن أن نستفيد منه شيئا ربما يحملنا على تعديل رأينا.
يكون فيها الكتب التي أُلفت أخيرا في هذا الموضوع، كتاب محمد بن إسماعيل المقدم.
مثل؟
كتاب محمد بن إسماعيل المقدم عودة الحجاب الجزء الثالث خصصه لمناقشة الأدلة، ما أدري طلعت عليه؟
مش اللي ثلاث مجلدات أجزاء؟
لا أجزاء، الجزئين الأولين ليس
ما في شيء. كان كلام للجزئين الأولين وقبل مجيئي بشهور حصلت الجزء الثالث وليس فيه شيء جديد، كله ترداد لما يذكره الشيخ سويجري في شو زمانه؟
الصارم.
أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي رجل من المصريين أيضا سماها فرضية النقاب
والحجاب،
الجباب في فرضية الجباب في فرضية النقاب.
هذا مصطفى العدوي؟
لا
لا، مصطفى العدوي رسالة اسمها الحجاب. رجل يعني جاء الموضوع من أقرب باب لكن ما جاء بشيء جديد.
المشايخ هنا على الاستدلال بآية يدين عليهن من جلابيبهن أنها تدل على أن وجه المرأة عورة، ثم سرعان ما يتراجعون عن هذا فيريدون الروايتين المقطوعة والمنقطعة والضعيفة. المقطوعة الموقوفة على عبيدة والمقطوعة المنقطعة والضعيفة عن ابن عباس. فمن هنا يقولون الآية تأمر المرأة بتغطية الوجه أي بجلبابها، ثم يستثنون من ذلك كشف العين الواحدة جزاهم الله خيرا فأباه لها أن ترى الطريق بكشف العين الواحدة أو بالعينتين كلتيهما.
كتنا
واحد بالعين والله لذلك عموها بقى.
كانوا يرغبون في مناقشة هذا الموضوع معك.
هل تسمح لهم؟
ها؟
هل تسمح لهم؟
لا، نحن أثرنا عدم إثارة الموضوع.
هذا
الموضوع بعضهم كلمة في التلفون يعني في مناقشة الموضوع التي رسالة إلى الآن ما أخرجها، وقد ذكر أنك غضبت عليه ووضعت السماعة في وجهه.
كيف يعني؟
كلمت في الأردن.
كلمني في الأردن؟ ومن الأردن؟
لا، من جدة. وحكى بعض الأدلة وبينما هو يسترسل وضعت
ترى ماذا فعل هو؟
هو يحكي و
يعني إذا كان هذا الخبر صحيحا كما أرجو في عندي بعض الأمثال في مثل عامي بالشام بيقولوا هذه مدى المغرائي ما يعرف شو الحكاية. المغرائي الوعاء اللي كان نجارين قديما، وأنا اشتغلت بالنجارة سنتين لما تخرجت من المدرسة الابتدائية. وعاء مثل يسمونه السطل، وعاء اللي له مقبض، ايش يسمونه؟ سطل. طيب مثل سطل صغير، كان الغراء عبارة عن قطع مثل البلاستيك لين حطوه في الماء، حطوه على النار يتحلل يذوب يدهن الخشب ولاصقوا بعضه في بعض. الوعاء هذا يسمونه غرائب. هذه لما يريدون تذويب الغراء ما يذوب إلا بالحرارة الشديدة. فبيقول لماذا المغرائي ما يعرف شو الحكاية. وخير من هذا المثل مثل عربي قديم قال الحائض في الوتد لم تشكني؟ قال سلم يدكني.
والشاهد يرى ما لا يرى وليس الخبر كالمعاني.
هو هذا. فبعض الناس يتصورون أن الشيخ الألباني جالس يترقب الأسئلة والمجادلة في الهاتف، فيأخذ ويلف ويدور إلى آخره، وأنا بقول له رأيي وهو لا يقنع وهو يستمر، وأنا لا أنكر هذه الحقيقة. فأحيانا لا أجد وسيلة إلى أن أسكر في وجهي الهاتف، لكنه ما يعرف الحكاية. أنا في عمان منكب ليلا نهارا على البحث والتحقيق والتحرير وهو إلى آخره، ولكثرة الأسئلة التي تتوجه إلي، وهذا من فضل الله وأرجو أن لا يفتننا، من كل البلاد اللي فيها مسلمين من أوروبا من أمريكا فضلا عن المملكة إلى آخره،
فاضطررت أن أحدد كل يوم بعد صلاة العشاء. يأتي إنسان ويسألني في غير هذا الوقت وأنا مكبع البحث تعطيل، أقول مفضلك اتصل بي بعد صلاة العشاء. يقول أستطيع أو لا أستطيع على حسب قناعتي الشخصية، إما أن أخضع لطلبه فأقول تفضل، وإذا به يدخل في محاضرة في مناقشة بقول له يا أخي أنا لا أستبعد، وإن كنت أعرف التفاصيل ولو أعرف التفاصيل فالأمر كما قيل إذا عرف أستبعد بطل العجب. ثم أنت ترون يعني والشاهد يرى ما لا يرى الرأي، فنحن بفضل الله تبارك وتعالى يعني ربنا امتن علينا بالصبر والأنات وإلى آخره، ولكن كل شيء حد، بكل شيء حد. فإذا واحد مثلا أنا عملته بغير عادتي، لكن هذه ليست عادتي، فيجب أن نسأل عن السبب. هو لا ينظر في السبب، ينظر فيما حصل. هنا وعلى كل حال ليس هناك إنسان لا يخطئ. تفضل
إن شاء الله. لا يسأل حد
بكام ليك جمع
السكين الله شاوي إذا الأكل يعيق عنا
هو إذا يعني أخرتوني عن الطعام فإنما ما تفعلون.